السلام عليكم. إيران كدولة محورية تلعب دورا هاما نختلف على إيجابياته أو سلبياته، ولكن تستحق أوضاعها دائما الرصد من حين إلى آخر. في حلقة الليلة نرصد التغيرات التي طرأت على الداخل الإيراني، وكذلك التفاعلات التي تجري خاصة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي قال مراقبون إنها ستشكل محطة مفصلية في علاقة المرشد علي خامنئي بالرئيس محمود أحمد نجاد. بل ذهب محللون إلى أنها تأتي كتمهيد لإلغاء منصب رئيس الجمهورية الذي يشغله الآن نجاد. نرصد أيضا الوضع الإيراني على الصعيد الخارجي، خاصة على ضوء ما يجري في سوريا وما يجري في العراق أيضا. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على الأستاذ صباح الموسوي، الكاتب والمحلل السياسي والمناضل الأحوازي. أهلا بكم ومرحبا.
حياك الله أستاذ محمد. السلام عليكم وعلى مشاهدي قناة صفا الكرام.
ينضم إلينا لاحقا مشاهدي الكرام الأستاذ عوض العبدان رئيس حركة تحرير جنوب العراق، وكذا الأستاذ صلاح الأحوازي أمين عام الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية. لكن دعنا نبدأ من المشهد الإيراني الآن، المشهد الإيراني بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما شابه هذه الانتخابات البرلمانية. إلى أي مدى تغير الوضع الإيراني؟ ما الذي تغير في إيران بعد الانتخابات؟
إيران دخلت الآن في يعني مدخل متوتر، مدخل ينذر بقيام أزمة على صعيد الطقم الحاكمة. الصراع في انتقل من الشارع ما بين الشارع والسلطة إلى الصراع بين أعلى مستوى في السلطة، يعني الصراع بيني الآن بين جناحين. جناح الذي يقوده المرشد علي خامنئي، وجناح يقوده الرئيس أحمدي نجاد. المعارضة الذي كانت تتمثل برفسنجاني كمثل الجناح البراغماتي، وخاتمي الذي يوصف بالإصلاحي، والحركة الخضراء. الآن الرفسنجاني وخاتمي تقريبا تخلوا عن الحركة الخضراء ودخلوا واصطفوا مع المرشد في مواجهة أحمدي نجاد. أحمدي نجاد الذي يوصف بأنه يساري ثوري، هذا الوصف أطلق عليه من قبل محللين سياسيين إيرانيين كبار، اعتبروا أن أحمدي نجاد منذ البداية قالوا أنه سيصطدم مع المرشد، وهذا فعلا ما بدأ يتحقق الآن. الآن المرشد كونه يمثل الجناح اليميني المحافظ، صار هو وكل جماعة رفسنجاني وخاتمي يقفون صفا واحدا في مواجهة هذا التيار اليساري الثوري الذي يقوده أحمدي نجاد. أحمدي نجاد في الواقع الآن لا يطرح نفسه كرئيس جمهورية، إنما هو تعدى منصب الرئيس الجمهورية وبدأ يتحدث أو يطرح نفسه كقائد لتيار سياسي يوصف بأنه يساري ثوري.
نعم، إذن هو يريد أن يطرح نفسه كند، ند للمرشد الأعلى.
هو الند ليس لشخص وإنما لتوجه. هذا في الجانب السياسي. إذا ما جئنا إلى الجانب العقائدي الفكري الديني، نرى أن أحمدي نجاد الآن هو صار الواجهة السياسية لما يسمى بالحركة الحجتية أو المهدوية. فالصراع أيضا هنا أخذ بعدا عقائديا فكريا. أحمد نجات يرى الحجتية القول بقرب الظهور، أي
نعم.
ظهور المهدي،
نعم.
وهذا عمليا يصطدم مع فكر المرشد وتياره الذين يرون في هذا الكلام هو سحب البساط من تحت أقدام المرشد.
نعم.
عمليا لما نقول أن المهدي سيظهر قريبا ما عاد هناك إذن أهمية لنائبه،
نعم، ولاية الفقيه
أو المرشد الذي يمثل الآن هو رأس الهرم في هذه النظرية،
يعني إلغاء لنظرية ولاية الفقيه،
ما عاد بحاجة لا للولي فقيه ولا للنظرية، لأننا
نعم.
نحن بدأنا أن نعيش عصر الظهور،
نعم.
وهذا عمليا جعل المرشد في وضع متشنج جدا، لأنه عرف أحمد نجات يريد أن يلغي. وأحمد نجات كما قلنا بما أنه ينطلق من خلفية سياسية يعني تسمى بأنها يسارية ثورية، من الطبيعي سيكون في مواجهة اليمينية المحافظة، وحتى موضوع المهدي هو يراه موضوعا ثوريا ويعد له العدة. وهذا الآن في أموال قيل أنه مليارين لم تدخل في خزينة الدولة، أين ذهبت هذه الأموال؟ البعض يفكر أنه أحمد نجات أخذ هذه المال، ولربما هو يعتقد فعلا أنه المهدي سيظهر وهو يعد العدة لهذا الأمر، ومنظر التيار الحجتية أو المهدوية وهو علي الكوراني له قول،
نعم،
أنه المهدي عندما يخرج سيكون بحاجة مادية، بضيقة مادية، تستمر الضيقة المادية 8 أشهر احتمال.
يعني إذا نظرنا إلى هذا المشهد، وعلى ذكر الكوراني له كتاب عصر الظهور،
نعم، وما يستغون كل النظرية تستغي من هذه الأفكار وهذا، نعم.
يعني لكن بعيدا عن الناحية العقائدية، كيف يستساغ أن المهدي الذي هو من يملك أن يغير الكون بكلمة، والذي يوحى إليه والذي يحرك هذا الكون سيكون في ضائقة مادية أو مالية؟
يعني هذا يجيب عليه هو الشيخ الكوراني، لكنه البعض يعتقد أنه قد يكون أحمد نجات أخذ هذه المال وخزنها لحين ظهور المهدي حتى لا يقع في ضيقة مالية، يعني الرجل يعني هو يعمل خير. الفساد المالي طبعا احنا نعرف أنه حملة أحمد نجات في 2005 في مواجهة رجل قوي مثل رفسنجاني كان خاض الانتخابات وفشل،
نعم،
مقابل أحمد نجات. شعار أحمد نجات في الانتخابات أو الحملة الانتخابية في 2005 كان محاربة الفساد وتوزيع الثروة على الشعب، لكن خلال 6 سنوات أو 7 سنوات اللي مضت من رئاسته تبين أنه أفسد حكومة تشكلت في إيران هي هذه الحكومة الثانية لأحمد نجات،
نعم.
وهذه الحكومة يعني بلغ حجم الفساد فيها 16 مليار دولار، تورط بها العديد من الشخصيات الكبار، منهم من فر وكان بينهم مدير البنك المركزي،
نعم،
هرب بالأموال إلى كندا، ومنهم من ذهب إلى لندن وإلى آخره. فكانت هذه نقصة كبيرة في مشوار أحمد نجات، والبعض يرى أنه الأمر مدبر من جماعة خامنئي، أنه دبروا هذه العملية ودسوا ناس من قبلهم ليقوموا بهذه العملية السرقة المالية والفساد المالي لإحباط مشروع أحمد نجات. طبعا مصباح يزدي اللي هو الأب الروحي لأحمد نجات قال عن حكومة أحمد نجات إنها حكومة أشرف على تشكيلها المهدي المنتظر، وهذه الكارثة إن الحكومة اللي شكلها المهدي المنتظر هي أفسد حكومة في تاريخ نظام الثورة الإيرانية أو نعم. نظام الملالي.
نعم.
فهذه يعني الآن تشكل نقطة ضعف عند أحمد نجات، أنه هو الذي كان شعاره محاربة الفساد وهزم أقوى شخصية في النظام الإيراني وهو
رفسنجاني
بناء على هذا الشعار، شعار محاربة الفساد، وإذا به حكومته أفسد الحكومات. هذه أعطت مبرر لخامنئي وجناحه أن يهاجموا أحمد نجات. طبعا أحمد نجات بكونه يمثل اليسارية الثورية في الداخل الإيراني قام بعدة إجراءات، منها أنه قام بطرد جميع الموظفين الكبار الذين كانوا يمسكون بمسؤوليات عليا في الدولة وكانوا يعني من مخلفات حكومة أحمد خاتمي ورفسنجاني.
نعم.
وطرد سفراء مسؤولين قيادات عسكرية، وكان هذا يعني يهيئ إلى تثبيت جناحه في هذه المراكز.
نعم.
هذا إجراء. إجراء الثاني أنه قام بعملية إعادة العمل بالمشروع النووي وتسريع بإنتاج اليورانيوم. قام أيضا على الصعيد الخارجي بعقد تحالفات مع دول في أمريكا اللاتينية، وعمل تحالفات مع مجموعة من القادة اليساريين في أمريكا اللاتينية. أيضا حب أنه يظهر يساريته بشكل أوسع، ففي 2008 قام بعمل جبهة السلام والعدالة، وهذه الجبهة خرجت من داخل منظمة دول عدم الانحياز. وحين تشكيل هذه الجبهة قال كلمة حتى يعني يستدر عطف اليساريين، أنه جوزيف ستالين في الأربعينات عمل مثل هذه الجبهة. فالرجل يعني حاول أن يظهر نفسه أنه كقائد على مستوى عالمي أيضا وليس على مستوى إيران، ولذلك عارض السياسات الغربية في الشرق الأوسط وحاول أن يوجد تحالفات في المنطقة، لكنه لم يكن موفقا.
إذن هناك رسم لخريطة جديدة في العلاقات الإيرانية حتى بدول الجوار، وهذا يدفعنا لأن نتحدث عن العلاقات الخارجية ونحدد ها هنا العلاقات الإيرانية العراقية والرسم الجديد لهذه العلاقة. وينضم إلينا عبر سكايبي الأستاذ عوض العبدان رئيس حركة تحرير جنوب العراق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أستاذ عوض. وكنا نتحدث عن تجاذبات المشهد الداخلي والخارجي الإيراني، وهنا نرى تطورا لافتا في العراق. على سبيل المثال هناك الآن تفجيرات، هناك مشاورات خرجت بين أمريكا والعراق بشأن الأسلحة التي تذهب إلى سوريا. إيران ليست غائبة عن المشهد. إيران والعراق إلى ما وصلت العلاقات حتى الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أخي أسامة، ونرحب ونحيي ضيفك العزيز الأخ صباح الموسوي المناضل الأحوازي العربي الشهم. يعني الكل يعلم أن المشهد العراقي اليوم مشهد يعني لم يعد غائبا عن الآخرين. اليوم العراق لا يمكن فصله عن السياسة الإيرانية. اليوم السياسة الإيرانية هي من تتحكم بالمشهد العراقي، وكثير من الأمور التي تتخذها الحكومة العراقية أو الأجهزة العراقية أو المؤسسات العراقية هي تأتي من أوامر إيرانية. وكثيرا ما كانت هناك أدلة وشواهد على أن حتى وزارة الداخلية العراقية هناك مثلا دور كامل أو طابق كامل هو للإطلاعات الإيرانية، وهناك مستشارين إيرانيين في كل وزارة عراقية تعمل. فالعراق حتى يكون واضح للجميع، الآن هناك من يستمع ويشاهدنا اليوم، يعني حتى يكون واضح للجميع أنه أن العراق اليوم لا يمكن له أن يتخذ أي قرار مهما كان، إذا كان هذا القرار يخالف الإرادة الإيرانية.
نعم.
وعندما نتكلم عن التجاذبات بين أمريكا وإيران بخصوص الأسلحة إلى سوريا، يعني لفترة قريبة كانت هذه الحكومة، نفس هذه الحكومة هي من تهاجم، وهي من يعني تشن حبلات على الحكومة السورية وتتهمها بالبعثية وتتهمها بأنها تدعم الإرهاب، وكانت الحكومة العراقية تريد أن ترفع دعاوى قضائية على هذه الحكومة في فترة معينة، ولكن يعني اليوم انقلب الأمر وأصبحت هذه الحكومة هي من تدافع عن حزب البعث الموجود هناك، وهي من تدافع عن الحكومة السورية الموجودة.
نعم إذا
يعني
نعم أستاذ عوض، يعني هذا يسوقنا للحديث عن حجم التنسيق بين حكومة الملكي وملال إيران في مساعدة النظام السوري. إلى أي مدى هناك تنسيق؟ ما مظاهر هذا التنسيق؟
لا التنسيق على أعلى مستويات، التنسيق يعني قاسم سليماني مسؤول فريق القدس كان مسؤول عن الملف العراقي، اليوم انتقل ليكون مسؤول عن الملف السوري.
نعم.
وهو موجود الآن في دائرة المخابرات السورية ويشرف على هذا الملف، وهناك تنسيق كامل بين الجهازين في هذا الأمر. ولكن فقط حتى نكمل الموضوع، أن أمس يعني حصل أكثر من 20 تفجير في العراق في محافظات مختلفة في أماكن مختلفة في وقت واحد.
نعم.
وسط إجراءات أمنية مشددة، هذا يدل على أن هناك أيادي خفية تعمل داخل العراق.
من
يعني
تحديدا؟
غير المعقول أنه
من تحديدا، معلومة أم مجهولة؟
لا معلومة أخي، حتى داخل إيران هناك صراع بين الأجهزة الأمنية الإيرانية.
نعم.
هناك الإطلاعات وهناك البسيج وهناك صراع بين الأجهزة الأمنية تعمل في داخل العراق. وحجم يعني نعود إلى سؤالك، حجم التعاون بين العراق وسوريا اليوم، يعني أنا سمعت تصريح قبل فترة للحكومة العراقية تقول بأنه لن يسمح العراق بمرور الأسلحة عبر أجواها إلى سوريا.
نعم.
أولا العراق لا يملك الأجواء بيد القوات الأمريكية لحد الآن، هذا أولا. ثانيا العراق لا يملك طائرات أصلا ولا طيارين لحد الآن، فالأسلحة لا تأتي عبر الجو إنما تأتي عبر البر، وهناك اليوم مهربين خاصين يهربون الأسلحة إلى النظام السوري، وهناك أشخاص معينين يدخلون إلى سوريا ويدعمون النظام السوري ويقتلون الشعب السوري، وهذا كله بعلم الحكومة العراقية وكله بأوامر إيرانية. فهناك تنسيق عالي وكبير بين العراق وإيران للقضاء على الثورة السورية.
نعم. لن يقضى عليها بإذن الله تعالى. لذلك نحن نتخيل الوضع بعد سقوط نظام بشار الأسد، هو نظام فاقد الشرعية الآن، وهو نظام ساقط لا محالة. فالسؤال، كيف تقرأ العلاقة الإيرانية العراقية في حال سقوط نظام بشار الأسد؟
هناك تناقض كبير، يعني الحكومة العراقية هي أصلا كانت على خلاف مع الحكومة السورية، ولكن لأن إيران ضغطت عليهم أصبحت العراق اليوم حميمة وقوية. في حال سقط هذا النظام السوري الموجود الحالي، فبالتأكيد ستكون هناك خلافات كبيرة جدا بين النظام العراقي والنظام السوري، لأن النظام الحكم في العراق سيخشى بأن تمتد الثورة إليه.
نعم.
واليوم القضاء على النظام السوري معناه أن إيران فقدت ركيزة قوية كانت يعني تحتمي بها وكانت تتقوى بها خلال الفترة الماضية، وهذا سيضغط إيران، مما سيجعل الضغط أكبر على العراق، ومما سيجعل يعني الموقف أضعف. ولكن حتى نكون يعني منصفين وواقعيين، أن هناك اليوم من الشعب العراقي من الأبطال من هم يدعمون الثورة السورية ويقفون مع الثورة السورية بالمال والسلاح والرجال، ولدينا معلومات أن أشخاص دخلوا، والأخوة السوريين يعني يعرفون هذا الأمر، لأن هناك من تطوع الآن، هناك متطوعين يدخلون إلى سوريا لمساندة الثورة وإنجاح هذه الثورة.
نعم. الأستاذ عوض العبدان، رئيس حركة تحرير جنوب العراق، كنت معنا عبر سكايبي، شكرا جزيلا لك. وعودة إلى المشهد السياسي الذي ربما يشهد تغييرا واسعا في انتخابات الرئاسة المقبلة، هل تتخيل هذا؟ وما هي قراءتك أستاذ صباح للمشهد السياسي أو السيناريوهات المحتملة للفترة المقبلة في إيران في ظل الانتخابات الرئاسية القادمة؟
لحد الآن يعني شكل المجلس أو الإجراءات اللي سيتخذها المجلس أو البرلمان الإيراني الجديد بعده لم تظهر الآن، بعد شهر ربما أو أكثر سيأتي النواب الجدد إلى البرلمان، وهم بالأغلبية يعني موالون لخامنئي، وبالتالي على ضوء التشكيلة الجديدة اللي ستظهر في داخل البرلمان سوف يتحدد مصير أحمد نجات. أحمد نجات يعني بالتأكيد سوف يواجه صعوبة كبيرة وسيدخل في صراع مع البرلمان،
خاصة في ظل تخلي المرشد عنه.
نعم، المرشد للجأ لخاتمي ولرفسنجاني لأنهم القوة القادرة على ترويض المد الثوري، فلجأ إليهم. الثورية الخمينية الذي يتحدث حولها أو يتبناها أحمد نجات هذه لم تعد موجودة عند خاتمي ورفسنجاني وبالتالي خامنئي. الثورية الخمينية قائمة على تصدير الثورة، رفسنجاني وخاتمي لا يريدون ذلك الآن، يرون في هذا خطر كبير على مستقبل إيران، ويرون أن إيران ممكن أن تواجه ضربة إذا ما استمرت في هذه السياسة، سياسة تصدير الثورة وخلق الأزمات. طبيعي لما تكون هناك سياسة تصدير ثورة ستتبعها أو تواجهها ردود فعل، وبالتالي تنشأ نوع من الصدام في المنطقة، وقد يؤدي هذا إلى إدخال إيران في صراع مع القوى الكبرى وتعرض إلى إيران لضربة. إلا أن كل ما يحاوله حاليا خامنئي ورفسنجاني وخاتمي هو إزاحة القوى الثورية التي يقودها أحمد نجات عن السلطة.
نعم،
يعمل حاليا أحمد نجات على أن يكون خليفته في الرئاسة من نفس تياره، أي التيار اليسار الثوري، ولهذا القوى المناوئة له وهو خامنئي وجماعته يحاولون أن يعملون على أن يكون رئيس القادم منتخب من البرلمان وليس من الشعب، حتى لا يعطوا فرصة لأحمد نجات أن يأتي بخليفة له يكمل مشواره ويقوي هذا التيار أو يستمر في سياسة تصدير الثورة وسياسة المهدوية أو الحجتية اللي الآن هو يقودها أحمد نجات في السلطة.
نعم، في ظل هذه الصورة وظل هذه التداخلات الأحواز، هذه القضية هي قضية محورية من القضايا التي تواجهها إيران، ولم تعد يعني أنا الآن لا أستطيع أن أقول الأحواز المنسية، فقضية الأحواز لم تعد منسية
أبدا.
نعم، ومن ثم يعني قضية الأحواز أين هي من الحراك الإيراني الآن؟
يعني قضية الأحواز هي جزء من الحراك السياسي للقوميات داخل إيران. هناك الأكراد، البلوش، الآذاريين، التركمان، كل منهم لديه يعني فعل سياسي على الأرض، لكن كل هذه الشعوب والقوميات لم تحظى بأي دعم خارجي حقيقي ولا حتى غير حقيقي، يعني لا يوجد له. ولهذا أنه موضوع الأحواز هو يشكل قلق، كما حال باقي القوميات الأخرى يشكل قلق كبير بالنسبة للنظام، ولكن الكل بما فيهم المعارضة في خارج إيران المعارضة للنظام متفقين على نقطة أن الأحواز خط أحمر.
نعم، إذن لأنها خط أحمر ورسم صورة للقضية الأحوازية والوضع والمشهد الآن بعد الفاصل بإذن الله تعالى. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للأستاذ صباح المساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وكنا نتحدث عن ملامح قضية الأحواز التي لم تعد منسية، وكنا نسأل أين هي من الحراك الداخلي الإيراني الآن.
نعم طبعا النظام يتخوف من أي تحرك في منطقة الأحواز لأنها منطقة حساسة بالنسبة له. هذه المنطقة هي عصب الاقتصاد الإيراني، هي القاعدة العسكرية لإيران، هي البوابة المطلة على الخليج العربي، تمثل له يعني الحدود الجنوبية الغربية مع العراق ومع الكويت ومع دول عربية خليجية أخرى، تمثل له هاجس دائم. هم يتخوفون من هذه المنطقة لأسباب عديدة، لأسباب منها أنه كان الهاجس القومي هو أحد الأسباب، الآن أضيف له هاجس آخر بالنسبة لهم وهو انتشار الوعي الإسلامي السني في المنطقة. الأحواز الآن تشهد نهضة فكرية عقائدية تختلف عن رؤية وفكر وعقيدة النظام، وبالتالي هذا يزيد من مخاوف النظام، وكل ما زادت مخاوف النظام من هذه المنطقة كل ما زاد من قمعه وأساليبه التي يهدف من ورائها إلى تغيير البنية الديمغرافية، البنية الفكرية، الهوية العربية للمنطقة، يعني يعمل على أن يجد الأمان في هذا ويستقر فكريا في هذا. الآن هو ليس له استقرار فكري في هذه المنطقة، ليس له استقرار أمني، ليس له استقرار سياسي في هذه المنطقة. فالأحواز هي يعني هاجس يومي ودائم للنظام الإيراني.
نعم، الأحواز هاجس أو هاجس أمني.
نعم.
وعمق استراتيجي للنظام الإيراني، ولكن في الوقت نفسه هناك أبعاد أخرى وهناك تشعبات في المشهد. فعلى المستوى أو إذا نظرنا إلى المشهد الخارجي، هناك نبرات تعالت الآن داعية إلى ضرب إيران. من وقت إلى آخر نسمع عن بعض من ينادي بهذه الضربة أو ربما يبشر بهذه الضربة لإيران. الحرب الكلامية تشتعل الآن بين إسرائيل وبين إيران، ولا أدري إن كانت حربا حقيقية أم أنها مجرد حرب كلامية. فمن المعلوم أنه إذا تحدث الإسرائيليون فلا يفعلون شيئا، هذا أمر مقضي. أيضا في ظل ما يحدث يبقى السؤال، هل يمكن أن نشهد ضربة عسكرية حقيقية لإيران في ظل هذا اللغط وهذه الأصوات وهذه التبشيرات بضرب إيران؟
أبدا. كل من إيران وإسرائيل يحتاج بعضهم البعض، الطرفين لا يمكنهم البقاء في الوجود دون أن يحمي طرف منهم الطرف الآخر. إيران لا تستطيع أن تكذب وترفع شعار الموت لإسرائيل والموت لأمريكا ودعم ما يسمى بالمقاومة في جنوب لبنان وهذه الشعارات الإسلامية الفضفاضة اللي ترفعها بدون وجود إسرائيل. إيران تتخذ إسرائيل حجة للتمدد والتوسع في المنطقة، وإسرائيل تستدر عطف الغرب وجمع الأموال والحماية وتبرير الإرهاب اللي تقوم فيه ضد الشعب الفلسطيني والعنجهية والتمرد على السياسة الدولية كله في ظل وجود إيران، إيران الذي توفر لها.
نعم.
فلا إسرائيل تقدر تستغني عن إيران ولا إيران تقدر تستغني عن إسرائيل. يبقى هناك خلاف، نعم إيران تريد أن تهيمن، لكنها بالتالي تواجه قوة موازية لها في المنطقة وهي إسرائيل، وإسرائيل أيضا تريد أن تبقى هي القوة المهيمنة، لكن بالتالي هناك من ينافسها، لكنه بالتالي الطرفين لا يستطيع أحدهما أن يقضي على الآخر، وبالتالي لا يريدان أن يتضاربان حتى يبقى كل منهم على قوته لتحقيق الهدف، يعني وهو هدف أنه تبقى إيران ترفع شعارها الموت لإسرائيل لكي تتوسع، وتبقى إسرائيل تستدر الغرب بحجة التهديد الإيراني والدعم الإيراني.
لكن أين الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المشهد؟
المشهد أن الولايات المتحدة هي الراعي لكل هذه العملية.
الراعي لمن؟
الراعي للطرفين،
لإسرائيل أم
الراعي إيران؟ للعبة السياسية،
بالرغم من أنها دائما تناول إيران.
سيدي في السياسة ليس كل ما يعرف يقال، هذه نقطة احنا احيانا نتحاشاها في التحليل السياسي. النقطة الآخر انه الولايات المتحدة ترعى السياسة القائمة حاليا، كلا السياستين السياسة الإسرائيلية والسياسة الإيرانية تصب في مصلحة إسرائيل. إسرائيل لم تشكل عائقا في وجه الوجود الأمريكي في المنطقة، وإيران سهلت وهيئت لتقوية الوجود الأمريكي في المنطقة. إيران دربت كيانات سياسية، ميليشيات، أحزاب، دربتهم بشكل جيد وقدمتهم هدية لأمريكا وقالت خذوا هؤلاء احتمدوهم صناعا لكم في العراق. فبالتالي أمريكا لا يمكن أن تضحي بإيران التي قدمت لها مثل هذه الهدية. فبالتالي لما نقول إنه إيران راعية، يعني راعية للعملية السياسية التي تخدم مصالحها، والطرفين الإسرائيلي والإيراني كلاهما يعني فعلهم السياسي صب في خدمة أمريكا.
نعم، المثل العربي يقول سم من كلبك يأكلك.
نعم.
ومن ثم يعني أنا أتخيل أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تسمن إيران أكثر مما هي عليه الآن، وبالتالي عليها أن تسحب البساط شيئا فشيئا حتى لا تقوى إيران أكثر من هذا، هي تريد حالة من التوازن في المنطقة.
سيدي المشروع الأمريكي في المنطقة حاليا قائم على وجود الشيعة. هذا قولا واحدا، الشيعة مرتبطون في إيران، فلا يمكن أن تضرب الرأس وتعتمد الذنب. الآن إيران هي رأس الصفوية والشيعة المتطرفون، الشيعة الطائفيون، ولاءهم لإيران ودعمهم من إيران، عملهم مع إيران. فأمريكا لا يمكن أن يعني تضرب إيران وهي تريد أن تتعامل مع المتطرفين الشيعة، لا يمكن أن تضرب إيران والذين يخدمون مشروعها في المنطقة هم من الموالون وأتباع إيران. فبالتالي الآن أمريكا لا تريد أن تضرب إيران، لكنه هذا لا يعني أنها سوف تسمح لإيران أن تفعل ما تريد.
نعم. سيد صباح، يعني أمين عام جمعية تجمع الوحدة الوطنية البحرينية اليوم، وهو مسؤول محور المصالحة في لجنة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين، قال ويعني ما بين قوسين هذه المقولة: إن تراجع دور مصر الإقليمي خلال الفترة الماضية هو الذي سمح لإيران بالتمدد في المنطقة وتهديد أمن الخليج. إلى أي مدى تتفق مع هذا التصريح؟
أولا أنا أثني على ما قاله الشيخ عبد اللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية، والشعب البحريني حاليا في ظل هذا الحراك اكتسبوا خبرة سياسية كبيرة وصار عندهم وعي سياسي.
نعم هذا التصريح عن الأمين العام الشيخ عبد الله سعد الحويحي.
العفو الشيخ سعد عبد
الله. نعم.
القصد انه الشعب البحريني والحركات السياسية في البحرين تعرف هذا الأمر لأنه هي الآن من يكتوي بالنار الإيراني.
نعم.
كان العراق هو العامل التوازن القوة في المنطقة. فلما ذهب العراق أصبحت مصر عامل توازن قوي جدا في المنطقة وهو الذي حفظ. لكن الآن احنا ما نقول مصر خرجت. الآن في تراجع لدور مصري بسبب الثورة
مرحلي.
لكنه أنا متأكد وبحكم يعني علاقاتنا الشخصية مع سياسيين ومسؤولين الآن لو مصر وهي بهذا الحال لو طلب منها خليجيا أن تتحرك سوف تتحرك وتغلب الطاولة على إيران. مصر عامل توازن والاتكال بعد الله يعني الاتكال الآن على القوى المصرية كعامل. السعودية
والخليجية بالطبع
طبعا. السعودية الآن كدولة محاصرة حقيقة. إيران حاصرت السعودية من اليمن بالحوثيين، حاصرتها من العراق بالميليشيات، والآن تحاصرها من الخاصرة البحريني. فثلاث جبهات مفتوحة على السعودية، لا يمكن لوحدها السعودية تتمكن أن تعمل نوع من التوازن.
نعم لذلك كانت المنادى بالاتحاد الخليجي خروج من هذه الإشكالية أو من هذه المعادلة، اتحاد خليجي يضم دول الخليج بأكمله.
نعم،
نعم.
لأن السعودية يعني تدرك أنه بدون اتحاد لوحدها لا يمكن أن تعمل توازن قوة.
نعم.
يعني السعودية عندها قوة جوية عسكرية أكثر عدد طائراتها أكثر من عدد الطائرات الإيرانية، قوتها الجوية أقوى من القوة الجوية الإيرانية. عندها يعني كثير من الأمور اللي جعلها التفوق على إيران، لكنها تبقى لوحدها وتبقى الدول الخمسة الخليجية الأخرى هذه بحكم صغر عددها مساحتها قربها من المياه الإيرانية وجود عملاء ومندسين لا يمكن السعودية لحالها تقدر تواجه ما لم يكن هناك تعاضد معها. لكن مع ذلك حتى لو عملت اتحاد مع الدول الخليجية الأخرى سوف لن تكون بغنى عن مصر.
نعم، إذن دعنا نسأل سؤالا لحل هذه أو لفك رموز هذه الأزمة. ما المطلوب من الدول العربية في دعم العراق؟ لأنه كما قلتم في البداية أن العراق كانت محور توازن في المنطقة قبل الأحداث التي مرت بها. ما المطلوب من الدول العربية لدعم العراق وما المطلوب من الدول العربية لمواجهة المد الإيراني؟
العراق في قوة مقاومة، في قوة وطنية.
نعم.
هذه القوة يجب أن تحظى بدعم عربي. الأمر الآخر أنه ترك العراق لقمة سائغة بيد إيران هذا خلل في السياسة العربية والخليجية، هذا الضعف. أنه إيران دولة واحدة تستطيع أن تأخذ العراق بسنته وشيعته وعربه وكرده، وإحنا عندنا 6 دول خليجية مو قادرة أن يعني تعمل نوع من العلاقة، على الأقل تحيد العراق. فالمطلوب التوجه إلى العراق.
نعم.
العراق عامل توازن قوي في المنطقة
يعني تزامنا مع القمة العربية التي تنعقد في العراق. هل ترى أن تواجد الزعماء العرب في العراق من الممكن أن يدعم هذه التوجهات، أم أن يعني هناك من نادى بألا يتوجه الزعماء العرب مثلا إلى العراق؟
ليس شرط أن يكون الزعماء، المشاركة لا تعني شرطا أن يكونوا الزعماء، لكن من هم أقل رتبة في سلم السلطة.
نعم.
يعني احنا نشاهد بعض القمم الخليجية ما يحضرونها بعض الزعماء، هذا يعني أمر عادي أن لا يحضر الزعيم، لكنه ممكن أن تكون مشاركة بمن ينوب عن هذا الزعيم.
يعني حتى عقد القمة العربية في العراق استلزم اشتراطات من الجانب الخليجي فيما يتعلق بالشأن السوري، وفيما يتعلق بتواجد جهات أو ممثلين لدول أخرى وجهات خارجية بخلاف الدول العربية كروسيا أو تركيا مثلا.
أسدي، إصرار العراق على عقد هذه القمة يدل على أنه بحاجة لها.
نعم.
فإحنا كدول خليجية علينا أن نعرف هذه النقطة ونساوم. يحضرون الخليجيين، لكنهم من حقهم أن يطرحوا وجهات نظرهم ويطرحون رآهم ويبينوا للحكومة العراقية تخوفهم من النفوذ الإيراني ومن التبعية العراقية. أقصد التبعية العراقية بين قوسين الحكومة العراقية.
نعم.
لإيران،
التدخل الإيراني في كافة الشؤون العراقية
والتبعية الكاملة للحكومة والميليشيات لإيران.
نعم.
فيجب أن يصارح المسؤولون في العراق من قبل الزعماء أو القيادات الخليجية بهذا الأمر.
نعم.
والعراق بحاجة لحضور الخليجيين، لأنه هنكون صريحين، أي اجتماع عربي ما يحضر الخليجيين يكون فاشل ولا يحظى بشرعية.
نعم.
الخليج الآن هو من يمنح الشرعية لهذه القمة.
نعم. أحوازيا، ما من شك أنه في ظل الربيع العربي وفي ظل الثورات العربية التي حدثت هنا وهناك، ما هي الأحوال في الداخل الأحوازي؟ يعني هل ثار الأحوازيون في ظل هذا الربيع العربي؟
الاعتقالات، الإعدامات اللي تجري يوميا، اعتقالات شبه يومية، أحكام بالإعدام بين فترة وأخرى، هذا كله يشير إلى أنه أكو حراك على الساحة. لولا وجود الحراك الأحوازي لما كان داعي للاعتقالات وللأحكام الإعدام وللإعدامات. نحن الآن على عتبة ذكرى احتلال الأحواز في 25 أبريل القادم.
نعم.
وهذه الذكرى كل سنة عندما تمر تشهد فيها الأحواز نوع من الحراك الكبير.
نعم.
المظاهرات، الاحتجاجات، الاعتصامات، يعني داخليا وخارجيا. وفي الشهر القادم احنا مقبلين على حدث ان شاء الله، وهذا الحدث يعني يظهر بقاء الجذوة الثورية التحررية العروبية الإسلامية في الأحواز.
نعم. لكن في ظل يعني نربط بين المشهد الإيراني الداخلي وبين المشهد الأحوازي، الصراعات التي تحدثتم عنها بين المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية وبين رئيس الجمهورية الإيراني، هناك صراعات بينتم إلى أي مدى هي مؤثرة على المشهد السياسي. هذا المشهد الداخلي الإيراني هل انعكس بشكل أو بآخر على القضية الأحوازية أو على الداخل الأحوازي؟
هو انعكس على الشعب الأحوازي.
كيف؟
السرقات اللي صارت، الفساد المالي كان جزء كبير منه في الأحواز، بنوك اكتشف فيها فساد كبير جدا كانت في الأحواز، عدد من البنوك، فساد في قضايا الأراضي وابتلاع أراضي لصالح أعضاء في السلطة من الجناحين، عمليات الرشوة، الفساد في إدارة الجمارك، الفساد في البلديات، وكثير منها كانت في الأحواز.
نعم.
وكان ضحيتها الشعب الأحوازي. يعني عندما الآن السلطة تتنافس الأجنحة في هناك وتتصارع على أرض الأحواز ليكون يعني الخسائر تكون على الأقل جزء كبير منها يقع على هؤلاء العرب حسب وجهة نظرهم
إنه بعيدا عن
ديارهم. يعني أصبحت الأحواز هي أرض صراعات للأجنحة المتصارعة في السلطة.
نعم، هذا انعكاس ما تم على الأحواز.
نعم.
لكن الحراك الثوري في الأحواز إلى أي مدى تزامن مع هذه الأحداث الداخلية؟ يعني هل هناك رؤية لاستغلال الصراع الداخلي الإيراني لكسب مكاسب من إخواننا الأحوازيين؟
المشكلة أنه القوى الأحوازية غير مؤثرة في النظام وصراع النظام، لأنه قوة لا تحظى بدعم، قوة قائمة على دعمها الذاتي، والدعم الذاتي لم يؤهلها أن تصبح عامل مؤثر في صراع الأجنحة السلطة في إيران.
نعم، يعني هذه نقطة جديرة بأن تطرح الآن. ممن يمكن أن يتم الدعم لهذه القوة، سواء كانت قوة سياسية أو قوة ثورية في الأحواز؟
يعني أول شيء إحنا نعول على الشارع العربي حقيقة.
نعم.
نحن نعرف أن الأنظمة العربية أنظمة محكومة في إطار معاهدات سياسية، في علاقات دبلوماسية ومهددة. يعني أقرب الدول إن في منطقة الخليج، الدول الخليجية مهددة من قبل إيران.
نعم.
وهي الآن تحاول أن تدفع الشر الإيراني، لا تريد أن يعني إيران مثل البعبع الآن أصبح ومثل المارد اللي صار يخوف دول الخليج، دول مسالمة، شعوب مسالمة.
نعم.
يعني خلال الثلاث عقود الماضية شهدت المنطقة حربين ضروسين، حرب إيران على العراق وحرب العراق والكويت. فالخليج دفع يعني ثمن باهظ لهذه الحروب. فالآن المنطقة غير مؤهلة أن تشهد حرب جديدة. لكن هذا يعني إذا أردنا أن نبرر للأنظمة، لكن لا يمكن أن نبرر الأمر للقوى الشعبية.
نعم.
نحن الآن نعول على القوى الشعبية أن تقوم هي في دعم الأحوازيين وتبني يعني قضيتهم في المجال الإعلامي كما تعمل صفا الآن. صفا الآن لما تتبنى القضية الأحوازية إعلاميا هي قوة تمثل القوى الشعبية. فبالتالي اللي أريد أوصل إنه نحن الآن بحاجة إلى موقف شعبي عربي. الموقف الشعبي العربي هو الذي سوف يقود إلى أن يتدخل أو تتدخل الجهات الرسمية.
نعم، إذن إيران بين تفاعلات الداخل وتجاذبات الخارج كان موضوعنا في هذه الحلقة، والتي سعدنا فيها أن يكون ضيفا علينا المناضل الأحوازي والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صباح الموساوي. شكرا جزيلا لك، والشكر للأستاذ عوض العبدان الذي انضم إلينا، رئيس حركة تحرير جنوب العراق. والوقت لضيقه لم نتمكن أن نتواصل مع الأستاذ صلاح الأحوازي أمين عام الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، لذلك بإذن الله تعالى في لقاء قادم نستكمل فيه حوارنا عن الأحواز وعن الأوضاع في الخليج يكون معنا. شكرا جزيلا لك أستاذ صباح، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.